بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل ما كنا قد وقفنا عنده من الأدعية والأذكار التي تقال بعد التشهد وقبل التسليم، ووصلنا إلى الدعاء التاسع من أدعية بعد التشهد، وهو أن يقول المصلي قبل أن يسلم: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء من الأدعية التي يستحب أن تقال قبل التسليم وبعد انتهاء التشهد الأخير، لما ثبت من حديث حنظلة ابن علي الأسلمي، والحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده، أن محجن ابن الأدرع الأسلمي حدثه، أي حدث حنظلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد شارف على التسليم جالس في حال التشهد، فقال، أي هذا الرجل الذي في الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. وفي لفظ مسند الإمام أحمد قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، ثلاث مرات. وهذا النوع من الأحاديث يسمى بالسنة التقريرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من هذا الصحابي يقول هذا الدعاء أقره عليه، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء، وهذا يدل على عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير لأمته، فأقره عليه عندما قال قد غفر له ثلاث مرات. لأن السنن أربعة أنواع: إما سنة قولية بأن يقول عليه الصلاة والسلام: من فعل كذا فله كذا وكذا، أو من قال سبحان الله بحمده في اليوم والليلة 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذه سنة قولية قالها عليه الصلاة والسلام. وهنالك سنن فعلية هي أفعال للنبي عليه الصلاة والسلام، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فعل. وهنالك سنن تقريرية بأن يرى عليه الصلاة والسلام فعلا لصحابي أو يسمع منه قولا فيقره عليه، يقر هذا الصحابي على هذا الفعل، فهذه تسمى سنة تقريرية. وهنالك نوع رابع من السنن: السنة التركية، أي ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة تركه ويسمى السنة التركية. فموضع الشاهد من هذا الحديث أنه قال: إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. وفي الصلاة الرباعية عندنا تشهدين، الأول والأخير، ولكن التشهد الأول محله التخفيف وليس الدعاء والإطالة، الإطالة والدعاء في التشهد الأخير. فطالما أن هذا الرجل كان يدعو في الجلوس عند التشهد فهذا يدل على أنه التشهد الأخير. فهنا قال وابتدأ بلفظ الجلالة الله، وذهب كثير من العلماء إلى أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو لفظ الجلال الله، لأن بقية أسماء الله تتبع هذا اللفظ، تتبع لفظ الجلال الله، فتقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فعندما تذكر الله ثم تقول الملك القدوس وهكذا، الأسماء تتبعه ولا يتبع غيره، فلا يصح أن تقول الملك القدوس الله الرحمن الرحيم، لا يصح ذلك. فلذلك قالوا بأنه هو اسم الله الأعظم، وهذا قول طائفة من أهل العلم. هنا ابتدأ بقوله اللهم إني أسألك يا الله، وباتفاق العلماء اللهم تعني يا الله، معنى اللهم أي يا الله، وهنا كرر يا الله، قال اللهم أي يا الله إني، وجاء بالتوكيد، وهذا يدل على حاجة الإنسان لمغفرة الذنوب، فقال اللهم إني أسألك، والسؤال يكون فيه استكانة ويكون فيه خضوع من السائل لمن سأله، والطلب والدعاء من العبد لله سبحانه وتعالى كذلك يكون فيه استكانة ويكون فيه تذلل ويكون فيه خضوع. فهنا قال اللهم إني أسألك يا الله، بمعنى أنه كرر يا الله، لأن اللهم معناها يا الله، إني أسألك، وهذا فيه ذل وفيه افتقار وفيه تمسكن لله سبحانه وتعالى، إني أسألك يا الله، وهذا التكرار يشير إلى كثرة تذلل العبد وافتقاره بين يدي ربه، فكرر يا الله، فقال هنا اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد، وهذه الباء هنا سببية، أي بسبب ولأجل أنك الواحد الأحد، أي الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كما سيأتي معنا، أي بسبب أنك الواحد، ثم دعا بهذه الدعوات. فبدأ هذا الدعاء بالتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وما تضمنته هذه الأسماء من صفات علا، فقال اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. والتوسل بأسماء الله الحسنى هو من التوسل المشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والواحد هنا بمعنى الأحد، فقال الواحد الأحد، أي المتفرد بذاته وصفاته وأفعاله، الواحد أي الفرد الذي لا نظير له، وهو المتفرد بربوبيته وبألوهيته. وأيضا قوله الواحد الأحد تتضمن النفي عن كل شريك لله سبحانه وتعالى، ففيها معنى التفرد بالوحدانية والربوبية والإلهية والصفات والأفعال، فهذا معنى الواحد الأحد. الواحد والأحد من حيث المعنى معناهما واحد، وفرق بعض أهل المعاني بين الواحد والأحد، قالوا الواحد يراد بها الواحد في ذاته، والأحد يراد بها الواحد في ذاته وصفاته، لذلك هنا قال قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله واحد، لأنها تشمل الذات والصفات. وكذلك الأحد أي هو الفرد الذي تفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والأحد في حال الإثبات لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. الأحد في حال الإثبات لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقداً أي اعتقاداً وقولاً وعملاً، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. هذه خلاصة معنى الواحد الأحد. ولكن علماء اللغة يذكرون ثلاثة فروق بين الواحد والأحد، فيذكرون الفرق الأول أن الواحد اسم لما يفتتح به الأعداد، فإذا أردت أن تعد تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا. هذا الفرق الأول بين الواحد والأحد، أن الواحد ما يفتتح به الأعداد، ولا يصح أن تقول أحد اثنان ثلاثة، لا يصح ذلك. فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن أحدا في النفي أعم من الواحد، عندنا واحد وعندنا أحد، في المعنى أن الله متفرد بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة. ولكن من حيث اللغة هنالك فروق، ذكرنا الفرق الأول. والفرق الثاني أن أحدا في النفي أعم من الواحد، يعني لو قال قائل ما في الدار أحد، تعني أنه لا يوجد في الدار أحد إطلاقا، فهي أعم في النفي. ولو قلنا ما في الدار واحد، هل هذا نفي مطلق؟ أبدا، قد يكون في الدار اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فما في الدار واحد نفينا وجود الفرد الواحد، ولكن لو قلنا ما في الدار أحد نفينا نفيا مطلقا عن وجود أي أحد، الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة. هذا الفرق الثاني من حيث اللغة. وهنالك فرق ثالث، أن لفظ الواحد يمكن أن يجعل وصفا لأي شيء أريد، فيصح أن تقول رجل واحد وثوب واحد، ولكن لا يصح وصف الشيء في جانب الإثبات بأحد. قالوا إلا الله سبحانه وتعالى الأحد في الإثبات، ففي الإثبات لا تقول عندي ثوب أحد، لا يجوز. إذا أردت أن تثبت صفة أو ملكا معينا لك فلا يجوز أن تقول عندي ثوب أحد، ولكن تقول عندي ثوب واحد، وإنما تقول عندي ثوب واحد أو عندي رجل واحد، ما تقول عندي رجل أحد، هذا في الإثبات. لذلك في الإثبات الأحد لا يصار ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. فقال هنا في الدعاء: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد. ثم قال: الصمد. والصمد في اللغة هو السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، هذا معنى الصمد. والصمد هو الذي كمل سؤدده، والصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد فبلغ غاية السيادة، فليس فوقه أحد في سؤدده. والصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات، أي يقصده الناس في حاجاتهم، لأنه لا يقدر عليها وعلى قضائها إلا الصمد. فالصمد هو العالم الذي كمل في علمه، الذي كمل علمه، والقادر الذي كملت قدرته، والحكيم الذي كملت حكمته، والرحيم الذي كملت رحمته، والجواد الذي كمل جوده، والعظيم الذي كملت عظمته، والحليم الذي كمل حلمه. فهذا معنى الصمد، الذي كمل من جميع خصال الكمال. والصمد هو من تصمد نحوه القلوب رغبة ورهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه، تقصده القلوب وتطلب الحوائج منه حال رغبتها ورهبتها. والصمد هو المستغني عن كل أحد ولا يستغني عنه أحد. لذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد تسمى سورة الإخلاص. وقيل هو الذي لا جوف له لأنه لا يأكل ولا يشرب، الذي يأكل ويشرب له جوف، وهذه علامة نقص وضعف، الذي يحتاج إلى الطعام والشراب له جوف. وهذا ما جاء عن بعض السلف أن الصمد الذي لا جوف له، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. وقال قتادة في معنى الصمد هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقيل معنى آخر للصمد هو ما فسره الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص، قال قل هو الله أحد الله الصمد، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا هذا التفسير هو للصمد. هذا كذلك معنى آخر، قال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، وهذا توسل بهذه الأسماء العظيمة ذات المعاني الجليلة، الواحد الأحد الصمد. ثم قال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم طلب المغفرة، قال أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة هذا الدعاء العظيم الشطر المتبقي منه، مع الوقوف على بعض الفوائد والهدايات في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.